في الدرس الماضي أخذنا بعض المقدمات والأحكام التي تتعلق بالدماء الطبيعية عند المرأة، انتهى بنا الحديث إلى إجمال الأحكام التي تتعلق بتلك الدماء، وذكرنا أنها 10 أحكام، أنها 10 أحكام أو 11 حكما غالبا، وفي بعضها يحتاج إلى وقفات أو ذكر الدليل على الحكم على الأقل أو ما هو مترجح فيه من مسائل الخلاف. فمن ذلك أما منع الحيض والنفاس وجوب الصلاة فالأمر واضح فيه، وذلك بالإجماع، ودليل هذا الإجماع وسنده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه لما ذكر عن نقصان عقل المرأة ودينها فقال في بيان نقصان الدين: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا هو نقصان دينها. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلي، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ذكرت له قال: إذا أقبلت الحيضة، لما سألته السائلة التي كانت تستحاض فقال: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصوم والصلاة. فهذا دليل على أنه لا يحل لها أن تفعل ذلك، وإن فعلت وتعمدت وصلت وهي لا تزال على حيضها أو لم تطهر ولم تتطهر فصلاتها غير مقبولة وتأثم على ذلك. أما منعه الصيام فقد ورد في أحاديث صحيحة ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، والإجماع منعقد عليه، ومن ذلك ما ورد من الأحاديث السابقة قال: دع الصوم والصلاة. وقال أيضا حديث أيضا المرأة التي سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي معاذة لما قالت: يعني أنقضي الصوم والصلاة أو ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أحارورية أنت؟ يعني أتنسبين أو هل ما تعتقدين هو ما يعتقده أهل حروراء وهم الخوارج؟ الخوارج كما تعلمون كانوا ممن شاد الدين، وممن أيضا بالغ في بعض الأمور وخرج عن طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن ذلك أنهم كانوا يوجبون عليها مع الصوم الصلاة الحائض، يرون أنها تقضي وجوبا كل ما فاتها من الصلوات. هذا رأي الخوارج، وأهل حروراء منهم، فقالت: أحرورية أنت؟ أتتبعين مذهب الحروريين من الخوارج الذين يوجبون الصلاة أو قضاء الصلاة على الحائض؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا حديث متفق عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، أن المرأة إذا حاضت لا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي، ولكن إذا انتهت من حيضها فالصوم إنما هو شهر واحد في العام، أما الصلاة فإنها بحمد الله تتكرر في كل يوم 5 مرات مفروضة، غير السنن الرواتب وغير ما تتنفل. ولهذا يعني كانت مظنة الإسقاط عنها، لأن الشريعة الإسلامية يعني من يسرها ومن سهولتها أنها لا تشدد ولا تعسر، فلو كانت المرأة تستحاض إلى 15 يوما ثم وجب عليها قضاء الصلاة، أليس في هذا يعني من المشقة ما فيه؟ فيه مشقة كبيرة، لا سيما أن هذه دورة شهرية متكررة. ولهذا نجد أن الشارع قد أسقط عنها الصلاة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، وكذلك من تيسيره عليها، ومن يعني ما جعل لها من يسر في الأحكام. ولكن يا أخوان مسألة مهمة يعني من باب التعليق على هذه المسألة، وهي مسألة أن النساء بعض النساء قد يدخل عليها وقت الصلاة، يدخل عليها وقت الصلاة وهي يعني لم تزل على طهرها، ثم يأتيها الحيض وهي لم تصلي، فهذه الصلاة على التي دخل وقتها ومضى من الوقت قدر ما تؤدى فيه الصلاة أو قدر تكبيرة الإحرام عند أحمد رحمه الله تعالى، هذه بمجرد ما يدخل وقت الصلاة والمرأة يعني لم تحض ثم تحيض ولم تصلي، فهذه الصلاة لازمة لها، هذه الصلاة لازمة لا بد منها. هذه مسألة. مسألة أخرى يذكرها أهل العلم فيما إذا طهرت الحائض ورأت النقاء، وسيأتي معنا بيان الطهر تعريفا وبيان مدته وبيان صفته، فإذا رأت الطهر فإنه قد يكون الطهر نزل في وقت مبكر، فتراه مثلا يعني في وقت العصر أو في أواخر وقت العصر، في هذه الحالة قال العلماء تصلي الصلاة يعني العصر وما يجمع إليها، وما الذي يجمع إلى العصر؟ الظهر. وتصلي الصلاة بالنسبة للعشاء وما يجمع إليها وهي المغرب. ليش؟ لأن احتمال أن الطهر قد نزل في أواخر وقت مثلا الظهر ثم لم تره إلا في وقت العصر، فيكون قد وجبت عليها الصلاة في وقت الظهر. وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، فبعض النساء لا تحتاط لهذا الأمر ولا تكترث له ثم يفوتها صلوات قد أوجبها الله سبحانه وتعالى عليها، فإنها بمجرد ما تطهر وجبت عليها الصلاة وصح منها الصيام، لكنها لا تصلي حتى تتطهر ولا تجامع حتى تتطهر، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. المسألة الثالثة وهي مسألة قراءة القرآن ومس المصحف. هذه المسألة بعض أهل العلم كما تعلمون ذهب إلى المنع مطلقا، ولعل هذا هو مذهب أكثر أهل العلم، بل هو يعني يظهر أنه مذهب الجمهور من أهل العلم يعني في الجملة، وإن كان لمالك رحمه الله تعالى تفصيل في مسألة ما إذا كانت تخشى أن تنسى حفظها، أو تخشى أو تريد عند بعضهم أن تقرأ وردها، من والورد فيه من آيات القرآن الكريم. وعندنا مسألتان، المسألة الأولى وهي مسألة القراءة، والمسألة الثانية مسألة مس المصحف. فأما الذين احتجوا أو ذهبوا إلى أنها تمنع من الأمرين معا، فقالوا يعني العمدة في هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يحجزه أو يحجبه شيء عن قراءة القرآن ليس الجنابة، يعني ما كان يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة، هذا معنى الحديث، ما كان يحجبه أو يحجزه شيء عن قراءة القرآن ليس الجنابة، أي إلا الجنابة كانت تحجز النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، أما ما عدا ذلك فإنه كان يقرأه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا الجنابة حدث أكبر، فيكون في معنى الجنابة كل حدث أكبر، سواء كان يعني النفاس أو كان الحيض أو ما أشابه ذلك. واحتجوا أيضا بحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وحديث وألا يمس القرآن إلا طاهر، أو حديث عمرو بن حزم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وذكر له وصية، ومن هذه الوصية قال وألا يمس القرآن إلا طاهر. ورأي بعض المحققين أن الحائض والنفساء يجوز لها قراءة القرآن عن ظهر قلب، ويجوز لها يعني سواء كان يعني تخشى أن تنسى حفظها أو لا، وسواء كانت أيضا تحتاج ذلك في الورد أو غيره، وتقرأ مطلقا، ولها أن تمس المصحف أيضا. وحجتهم في هذا: أولا قالوا أما أن النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب وكذلك الحائض أن يقرأ شيئا من القرآن فهو حديث مردود باتفاق الحفاظ من أهل الحديث وهو حديث غير صحيح. وأما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كان يحجبه أو يحجزه شيء عن قراءة القرآن ليس الجنابة، فالجنابة مدتها لا تطول، وباستطاعة الإنسان وبيده أن يذهب الجنابة فيغتسل في فور ما يجنب إذا أراد قراءة القرآن أو مس المصحف، ولكن بالنسبة للحائض وبالنسبة للنفساء لا تستطيع ذلك، لأن هذا أمر جبلي جعلها الله عز وجل عليها، فكيف تتخلص منه إلا إذا انتهت مدته، أما قبل ذلك فلا تستطيع. الأمر الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا ليس المقصود هنا الطهر الذي هو يعني الطهر هنا مقصود به الإيمان، المقصود به الإيمان الإسلام، يعني لا يمس القرآن إلا مسلم أو مؤمن، لأن هذه الوصية كانت لعمر بن حزم وهو ذاهب للجهاد، فهو سيذهب إلى بلاد الكفار، ولهذا ومن هذا المنطلق قال العلماء بأن المصحف إذا كان يعلم أنه يهان أو يعني تناله أيدي الكفار وتدنسه لا يجوز له أن يذهب به إلى أرض المعركة. فقوله قالوا ولو كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا يعني الطاهر أي الذي يعني يكون على غير حدث لقال وأن لا يمس القرآن إلا متطهر، ما قال طاهر، والمؤمن طاهر حي أو ميت، وإنما لم ينص على المتطهر حتى يكون يعني في موضع النزاع، فتبين أن المقصود والله أعلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الشرك وطاهر من أدران الكفر وليس في المنع. ولهذا يعني عن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لها أن تقرأ القرآن، وقال إن ظنت نسيانه يعني غلب على ظنها أنها تنسى وجبت عليها قراءة القرآن. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. ومالك قال أيضا إذا خشيت أن تنسى حفظها فلها أن تقرأ، ولم يقم الحقيقة لم يقم دليل على منع الحائض أو النفساء من قراءة القرآن. وأما مس المصحف فمن الأدب أو مما ينبغي أن تضع بينها، أن تضع في يدها مثلا من الجوارب ما يحول بينها وبين المس والمباشرة، تضع بينها وبينه مع أنها متطهرة لأن ريقها ولأن جسمها طاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر الحائض ويقرأ القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر نساء بعض نسائه وهن حيض ثم يقرأ القرآن، فلم يكن يمنعه ذلك، فهذا دليل على أن الحائض والنفساء على الصحيح لا تمنع من قراءة القرآن ولا تحجب أيضا من قراءته لا نظرا ولا غيبا ولا أيضا من مس المصحف، لكن من الأدب أن يكون بينها وبين المصحف حائلا، والأمر ميسور والحمد لله. منعها من اللبث في المسجد، اللبث في المسجد بالنسبة للحائض وبالنسبة للنفساء الأصل فيه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء يستمعن الذكر ويشهدن الخير، وأمر الحيض باعتزال المصلى، كان الحيض يؤمرنا باعتزال المصلى، والمصلى يعني هو دون المسجد في الحرمة، إذا كان المصلى ليس له يعني حرمة المسجد من كل وجه، ولهذا لو دخل الإنسان المصلى الذي كانوا يصلون فيه كانوا يصلون جهة الحرة، ولعله الآن مسجد الغمامة أو قرب مسجد الغمامة، هذا كان يسمى بالمصلى، مصلى العيد ومصلى الاستسقاء، لأنهم كانوا يخرجون خارج البنيان إلى الصحراء، وكانت هذه المناطق خالية، كانت خالية، فهذا هذا هذا وهذه السنة، هذه هي السنة، إلا إذا ظهرت مصلحة أو مشقة على الناس في خروجهم جميعا إلى مصلى، يعني في المدن الكبيرة قد يشق هذا على الناس، لكن بالنسبة للقرى وبالنسبة للهجر وبالنسبة للمدن الصغيرة ما يشق عليهم، فينبغي أن يطبقوا السنة وأن يكون لهم مصلى للعيد والاستسقاء، يخرجون إلى ذلك لأن هذا فيه استجابة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه يعني روحانية في الخروج، في الخروج إلى الله عز وجل وتلبية يعني ندائه والتكبير والضراعة في وقت الاستسقاء، فهذا من الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج فيقول يعني أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فالمصلى ليس له حرمة المسجد، ومع هذا أمرنا باعتزاله، فلهذا يقال أيضا تعتزل، ولهذا قال في الطواف افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن البيت الطواف بالبيت على الصحيح صلاة، إلا أن الله أباح الكلام فيه، والمسجد يكون له من الحرمة ما له، وبعضهم أجاز لها المرور وإنما منعوها من اللبث فيه، وكذلك في المرور أجازوا بشروط، وهو أن يؤمن تلويث المسجد، يؤمن تلويث المسجد. طيب لو يجي لو يأتي إنسان بأهله إلى الحرم المكي مثلا، ثم بعد ذلك وهو في الطريق إلى الحرم أو قرب من الحرم حاضت المرأة، ثم يخشى عليها أن تضيع مثلا في وقت زحام أو أنها تؤذى، وهو يلبث في الحرم يعني في الطواف والسعي فترة طويلة ويخشى عليها، فلا بأس إذا اتخذت وقاية تقي المسجد من التلوث وكانت ضرورة للجلوس واللبث فيه، فلا بأس بذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها. بالنسبة للطواف النقطة الخامسة، فالصحيح من مذهب أحمد أنها تمنع من الطواف مطلقا، ولو طافت ما صح منها، لو طافت ما صح منها. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل في حجة الوداع نفاس وحيض، فالنفاس اشتهرت به أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد ولدت في الميقات، وهذا في يعني من شدة الحرص والرغبة في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنت حج، انظر إلى يعني قوة العزيمة والهمة، ما يعني هي الآن على مشارف الولادة ومع هذا ولدت، ثم لما ولدت رفعت الصبي وقالت ألي هذا حج، لأنها هي الخثعمية أصلا، هي أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق هي الخثعمية التي رفعت الصبي، قال نعم ولك أجر، ثم قال بما تأمرني، أمرها أن تغتسل، وهذا الاغتسال لا يرفع الحدث، وإنما هو لسنة الإحرام، لسنة الإحرام، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر يعني تعصب فرجها، قال وافعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت. فمن ذلك بعض أهل العلم يعني فهم في مسألة طبعا الوقوف والمبيت بالمزدلفة والمبيت بميناء ورمي الجمرات، وبعضهم قال ولا حرج إن سعت، لأن المسعى كان خارج المسجد، المسعى كان خارج المسجد، والإجماع منعقد أو يكاد ينعقد على أن السعي لا يشترط له الطهارة، لا تشترط الطهارة له، وما لا تشترط له الطهارة يصح من الحائض ومن النفساء، غير أن السنة أن يكون السعي بعد الطواف، يعني ما سعى النبي صلى الله عليه وسلم ولا سعى أحد من أصحابه فيما يظهر يعني إلا إن كان واهما أو مخطئا وقال لا حرج مرة، فهذا من باب الجواز، لكن ليس هو الأفضل وليس هو الأولى، الأفضل والأولى متابعة السنة، قال لتأخذوا عني مناسككم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حج أو في عمرة أنه قدم السعي على العمرة، لكن لو فعلت المرأة وسعت فسقط يسقط عنها سعي الحج، ولم يبق عليها إلا طواف الإفاضة، لم يبق عليها إلا طواف الإفاضة، تبقى حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف بالبيت. طيب، هذه في هذا خلاف هذا المسألة، لابد من استعراضه طبعا. فهذا الرأي الحنابلة ومن وافقهم من المالكية والشافعية، ونستطيع أن نقول هو رأي الجمهور من أهل العلم، على أن الحائض والنفساء لا تطوف بالبيت، وإن طافت فطوافها غير صحيح وغير مقبول مهما كان. وحجتهم في هذا الحديث السابق، وهو قول صلى الله عليه وسلم غير ألا تطوفي بالبيت، هذا واحد. الأمر الثاني أن صفية رضي الله تعالى عنها لما حاضت وطلبها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قبل أن قالوا قد حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ أحابستنا هي يعني تحبسنا؟ قالوا لا، إنها لم تكن، أنها كانت طافت طواف الإفاضة أو الحج، طافت في بعض الليالي مع بعض النساء، فقال إذن لتنفر، إذن لتنفر. فنفرت صفية ووعدها النبي صلى الله عليه وسلم موعدا يعني خارج. فهذا دليل على أن الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع، طواف الوداع، ولو لم يكن واجبا لما أسقط، لقال النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع غير واجب على أحد في الحج، ولكنه قال لتنفر، إذن أي استثناء، فتستثنى الحائض والنفساء من طواف، وقال ومن أجل ذلك رخص للحائض والنفساء. أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أو مشهور عنده عند الأحناف، أنهم يقولون إذا اضطرت المرأة إليه، طبعا من غير الضرورة لا يجوز، يرجعون مع الجمهور، لكن يقولون إذا اضطرت المرأة إليه كأن يكون تكون في رفقة، وهؤلاء الرفقة حددوا السفر وسيسافرون ويتركونها، ثم بعد ذلك تضيع، كما كان في القديم، تعرفون أن السفر كان بالإبل وكان على الأرجل مشيا على الأقدام، وكانوا الناس يسافرون يعني جماعات، ليش؟ من أجل الخوف، ومن أجل أيضا أن المسافة بعيدة. فإذا اضطرت المرأة إما أن تذهب تسافر ويبقى في ذمتها، وإما أن تطوف على ما هي عليه من الحيض، ثم بعد ذلك تفدي عند أبي حنيفة. يقول إذا اضطرت إليه، إذا اضطرت إليه، والضرورة من يقدرها؟ يقدرها العلماء، يقدرها الفقهاء. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يحبس يعني أولياء أمور النساء اللواتي يكون معهن الحيض أو النفاس، يحبسهم حتى تنتهي من حيضها أو نفاسها، ثم تطوف تغتسل وتطوف بالبيت وتذهب. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس أن تطوف بالبيت، طبعا مستثفرة وعاصبة فرجها لئلا تلوث المسجد، ثم بعد ذلك تفدي. فجعل ذلك كالذي احتاج إلى حلق الرأس، كالذي يحتاج إلى حلق رأسه وهو محرم، فما الذي يعمل؟ يحلق رأسه وعليه أن يفدي. فجعل هذا من هذا الباب، باب الحاجة والضرورة، فيقول في هذه الحالة تطوف بالبيت للضرورة ثم يجب عليها أن تفدي. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال إذا اضطرت إلى ذلك فإنها تطوف بالبيت ثم تنفر وتذهب ولا فدية عليها. ليش؟ مدار الكلام هذا، أو يعني سبب اختلاف أهل العلم في هذا المسألة، أن أبي حنيفة وأيضا وافقه على هذا ابن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين، كانوا يقولون الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف. إذن هذا هو منشأ الخلاف، منشأ الخلاف في هل الطهارة شرط في صحة الطواف أو لا. فأبو حنيفة يقول ليس شرطا، ولهذا لو طاف الإنسان وهو غير متوضن فطوافه صحيح، لكنه لا يصلي إلا على طهر، لأن هذا إجماع. وكذلك وافقه على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ليس، لكن أبا حنيفة أوجب عليها عند الضرورة مع الطواف أوجب عليها الفدية، أما ابن تيمية فلم يوجب عليها الفدية، قال لأن هذا حدود ما تستطيعه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى كل حال الأمر فيه يعني مجال للرأي، يعني الآن إذا كانت المرأة، إذا كانت المرأة طبعا الحديث الآن ليس عن طواف الوداع، فطواف الوداع قد عرفنا حكمه من الشرع، ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهى النزاع فيه، ما في داعي ندخل في المسألة، قال لتنفر خلاص إذا سقط عن الحيض أو النفساء. لكن بالنسبة للمرأة التي بقي عليها طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به ولا بد من الإتيان به، فإذا كان هناك ضرورة واضحة بحيث لا تستطيع التأخر مطلقا أو لا تستطيع الرجوع، لو تستطيع تذهب لقضاء حاجتها مثلا أو زوجها يذهب من بها ثم يعود بها مرة أخرى، أحد أقاربها من أولادها أو إخوانها أو زوجها يرجع بها، ما في مانع، لا بأس. إذا اضطروا إلى السفر كان يكون عندهم أولاد، عندهم التزامات، ويكون هذا يعني في الميسور، السفر له ميسور، ففي هذه الحالة لا يجوز، لا يجوز. ليش؟ لأنه يعني ما هي ضرورة، الطواف هنا ليس ضرورة، لتيسر إمكانيات السفر والرجوع، فإذا كانت إمكانيات السفر والرجوع متيسرة لا بأس. لكن إذا كانت المرأة مثلا في ماليزيا أو في أمريكا أو في أوروبا في البلاد البعيدة جدا، هذه ما يتيسر لها الروحة والرجعة، ما هي متيسرة، وأحيانا بأثمان باهظة كما تعرفون، فإذا اضطروا إلى ذلك ولم تستطع في هذه الحالة أن تعالج الأمر، ومعالجة الأمر ممكن الآن، يعني الآن بالنسبة للدماء الطبيعية يمكن أن يعني تعطى نوع من الإبر أو نوع من الحبوب وتستطيع أن يعني تنهي الدورة في وقت يسير، بحيث الكمية التي تخرج في يوم مثلا أو في يومين تخرج في ساعات، فلا بس يعالج هذا حتى يعني ممكن أن تقرب الأمور. لكن لو كان الأمر نفاس وكان الأمر لا يمكن أصلا أن تطهر وكان فيه صعوبة بالغة جدا ولا تستطيع، وإما أن تطوف وإما أن تسافر، ثم الله أعلم متى تستطيع الرجوع مرة أخرى، ففي هذه الحالة لعل في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مخرج، وفي قول أبي حنيفة يعني وجه يعني أحوط، في قول أبي حنيفة يعني فيه حيطة في مسألة الفدية، والله أعلم، لكنه لا يلجأ إليها إلا في الضرورة القصوى. طيب هنا مسألة أخرى، وهي يعني من باب أنه المرأة إذا كان يخشى عليها من نزول دم الحيض والتأخير في مسألة طواف الإفاضة فلا بأس أن تبدأ به، لا بأس، يعني من كان عنده نساء في الحج ويخشى على بعضهن، أن لأن الآن إذا بقي حتى يرمي مثلا، طبعا النساء يعتبرن من الضعاف، وقدمهن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتصف الليل كما هو الحديث المعروف، لما انتصف الليل قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ضعفة أهله ابن عباس والصبية الذين هم، ولكن قال لهم كان يضرب أفخاذهم ويقول لا ترموا يا بنية حتى تطلع الشمس، لا ترموا حتى تطلع الشمس. لكن بالنسبة للنساء إذا كان يخشى على المرأة فليبدأ أول ما يبدأ به طواف الإفاضة، لأن هذا أحوط. كذلك لو نزلت المرأة أو تأخرت في النزول فإن بقاءها إلى الليل مما يعرضها غالب النساء إذا برد الوقت، جاء برودة الليل وكانت عادتها قد قربت ومع الإرهاق قد تنزل عندها العادة، فلهذا يحتاط لمثل هذا. تحريم النقطة السادسة من الأحكام بالنسبة للدماء الطبيعية للحيض والنفاس، أنه يحرم الطلاق فيه ويمنع السنة، لأن السنة في الطلاق إذا أراد الإنسان أن يطلق فليكن في طهر لم يمسها فيه، لا لم يمسها. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني يعني لا ينظر الإنسان إلى الأمر الذي يطيل عليها العدة ثم يطلقها فيه. والطلاق في الحيض أو في النفاس يطيل عليها، لكن إذا أمسكها إلى أن يأتي طهر لم يمسها فيه ثم طلق فيه فإنها عندئذ تبدأ بالعدة، لأنه بمجرد ما يأتي، إذا كانت من ذوات الأقراء من ذوات الحيض، بمجرد أول حيض يأتي بدأت عندها العدة. لكن إذا كان في الحيض تنتظر حتى تطهر ثم تستمر في الطهر حتى يأتي الحيض، فيطول عليها في هذه الحالة. وقد يعني بعضهن يكون مدة الطهر طويلة إذا كان حيضها قليل، فيطول عليها مدة الطهر. وكذلك حديث ابن عمر لما طلق في الحيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمر: مره فليراجعها، ثم إذا طهرت إن شاء طلق وإن شاء أمسكها طلقة واحدة. فهذا دليل على أن السنة أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. هذا هو السنة من أراد ذلك. فمن الأحكام التي يعني تمنع السنة هو مسألة يعني أنه يحرم الطلاق في الحيض وفي النفاس، وكذلك يعني لا يقع فيه السنة. طيب، هل يقع الطلاق؟ هذا أيضا هذه مسألة كما تعرفون وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والذين اختاروا ونرجحه أنه يقع عليها الطلاق، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تعرفون رأي شيخ الإسلام واختيار أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز وفقه الله على أن الطلاق بالنسبة يسمى طلاق بدعي، الطلاق في الحيض بدعي، الطلاق ثلاث بدعي، الطلاق في طهر المس فيه بدعي. فبعض أهل العلم يرى أن الطلاق البدعي لا يقع، والبعض الآخر وهم الجمهور يرون أنه يقع مع الإثم، يقع مع الإثم. ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: مره، يعني لعمر يقول: مره فليراجعها، لأن إذا راجعها أصبحت زوجة من كل وجه حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. طيب، قوله فليراجعها، لو كان الطلاق لم يقع عليها فما هي الفائدة من أمره بالرجعة؟ ما له فائدة، يعني قوله مره فليراجعها، كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع عليها طلاق، لأن هذا طلاق بدعة وقد وقع في الحيض فلا طلاق، لا يلحقها طلاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، فهذا دليل على وقوع الطلاق، والله أعلم. أما مسألة إيجاب الغسل فالأمر واضح فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث المتفق عليه: ثم اغتسلي وصلي. هذا دليل على أن الغسل من الواجبات، ومن الواجبات بعد الطهر من الحيض، فهو من الأحكام التي تتعلق بهذه الدماء، وهو إيجاب الغسل، فيجب الغسل على من طهرت. طيب، بالنسبة من الأحكام، هل تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إذا كانت حامل أو كانت آيسة أو صغيرة؟ يعني لا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا إذا كان بالحيض، فإذا هناك من الأحكام التي تتعلق مسألة انتهاء العدة، فمسألة العدة تتعلق بالأقراء، على ذوات الأقراء إن لم تكن حاملا، لأن الحامل أن تضع الحمل ولو بعد الطلاق أو بعد الوفاة بساعة، فالصحيح أنها تحل للأزواج. لكن بالنسبة للآئسة وبالنسبة للصغيرة هذه بالأشهر، أما من عداهن فإن العدة تتوقف انتهاء على مسألة الأقراء، وهي مسألة الحيض على الصحيح، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء من الألفاظ المشتركة في اللغة كالعين، وهو المقصود به هنا الحيض عند أكثر أهل العلم. والسبب في هذا أن لو راعينا مسألة الأطهار فإنها تطول عليها العدة، وقد راعى الشرع ألا تطول عليه العدة، وجعل إطالة العدة عليها في من طلق في زمن الحيض جعل ذلك بدعيا. فلهذا لو لم نجعل القروء هي الحيض وجعلناها الأطهار لأصبحت المرأة بعد أن تأتي بالحيضة الثالثة تستمر حتى تأتي الحيضة الرابعة. أما إذا جاءت الحيضة الثالثة وهي كانت بالأقراء فتنتهي عدتها، فمع بداية الطهر تحل للأزواج. أيضا يثبت به البلوغ، فقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وكذلك ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو من المتفق عليه بين أهل العلم، مجمع على أن البنت إذا حاضت فإنها تعتبر بالغة، تعتبر بالغة، يعني تؤمر بالصوم وتؤمر بالصلاة وجوبا عليها، وتأثم إذا تركت ذلك. وكذلك كما ورد في الحجاب. النقطة العاشرة: منع وطئ الحائض دون المباشرة. والحرمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض، فالله سبحانه وتعالى نهى عن قربانهن في وقت الحيض، فإنما هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. وقت الحيض لا يجوز، ولا النفاس، لا يجوز للرجل أن يطأ المرأة، والمقصود بالوطء المعروف الوطء الشرعي، فلا يجوز. وأما وكذلك يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ما المقصود بالنكاح هنا؟ الجماع، لأن النكاح أيضا مما يرد على معان، فمنها هنا معناه هنا الجماع. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، فإنه لا يجوز. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقالت يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها: كانت إحدانا إذا حاضت يلقي النبي صلى الله عليه وسلم عليها يعني رداء ثم يباشرها، يعني يباشرها دون العلاج. هذه المباشرة تحل للرجل، وكان يفعل ذلك في فور حيضتها. قالت: يأمرها فتتزر فيباشرها. والمباشرة معروفة أنها من غير علاج. ومسألة الوقوع في هذا، أما الإثم فهو حاصل لأنه مرتكب لأمر منهي عنه، وأما أيضا من ناحية الصحة فهو خطير أيضا، فإن العلماء الأطباء يذكرون أن وطء الحائض ووطء النفساء مما يسبب أيضا يعني رعشة الجسم، مما يسبب مرض الرعشة، رعشة الجسم، وهو أيضا كما تعلمون هذه الدماء مليئة يعني بالجراثيم، ويتسارع إليها الفساد، فلهذا تؤثر على الصحة، وهو دم فساد كما تعلمون، دم فاسد، ولهذا لا تصلي ولا تصوم، فكذلك لا تجامع. هذه مسألة. طيب لو جامع فما الحكم؟ فقلنا فيه الإثم وفيه الضرر على البدن، واختلف في مسألة الكفارة. فالذين ذهبوا يعني بعض أهل العلم ذهبوا ومنهم الحنابلة إلى أنه يجب عليه دينار أو نصفه، فبعضهم قال هذا على سبيل الشك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سبيل الشك، وبعضهم قال لا، ليس على سبيل الشك، وإنما هو على سبيل اختلاف الحال. فإذا وطئها، إذا وطئها والدم موجود فعليه دينار، وإذا وطئها بعد انقطاع الدم وقبل التطهر فعليه نصف دينار. هذا مقصود السلف، وكانوا يتكلمون أحيانا السلف بالعبارات الوجيزة ويدللون فيها على يعني الأحكام، أو يفهم الفقه منها على حسب حال الناس، فهم يفهمون أن الدينار كان على الوطء في الدم والنصفه على الوطء في غير الدم بعد أن ينقطع وقبل أن تغتسل. هذا رأي الجمهور، رأي الجمهور بالنسبة للوطء. أما بالنسبة هذا رأي بعض أهل العلم لوجوب الكفارة، الجمهور يرون أن لا شيء عليه، وهو الصواب أنه ليس عليه كفارة، لأن الحديث لم يصح، الحديث لم يصح، ولا يجب على مسلم شيء في ماله إلا ما أوجبه عليه الشرع. وإذا لم يثبت عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نص فإنه لا يصار إلى الوجوب إلا بدليل، لا يصار إلى الوجوب إلا بدليل. والحديث كما قال أهل العلم يعني هو متنه وإسناده فيه ضعف. طيب، يعني مسألة من به يعني شبق كما يقولون، وهو شدة الشهوة التي لا تندفع إلا بالوطء. طبعا بالنسبة للمباشرة حلال، يعني يباشر دون الفرج، وله أن يستمتع بها يعني من زوجته بما دون الفرج وبما دون الوطء. وطبعا مما يحرم مع ذلك أن يأتيها في دبرها، لأنه وردت فيه نصوص، من جملة هذه النصوص يحدث قوة إلى درجة الصحة أو درجة الحسن في مسألة يعني تحريم وطء المرأة في دبرها. لكن ما عدا ذلك يستمتع الرجل من امرأته بما شاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وكان أيضا يباشر. ولكن كانت عائشة تقول: وكان أملككم لإربه، ومن يكون أملك لإربه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. واستثنوا من ذلك من به شبق، وهو شدة الشهوة بشروط أربعة. الشرط الأول: ألا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج، فإذا اندفعت شهوته بدون ذلك فلا يجوز له. الثاني: أن يخشى إذا لم يطأ أن يحصل به مرض كتشقق الأنثيين إذا لم يطأ. الثالث: ألا يجد امرأة مباحة عند غير الحائض، كأن تكون امرأة أخرى غير الحائض، أو معه ثانية أو ثالثة، أو معه سرية، أو ألا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة إذا كان به شبق، ولكنه أيضا يعجز عن ثمن عن مهر الحرة أو عن ثمن الأمة. أما إذا لم يعجز فلا يجوز له أن يطأ الحائض، وعليه أن يتزوج حرة إذا كان يستطيع دفع المهر، أو يشتري سرية إذا كان يستطيع شراء الأمة. طيب، إذا انقطع الدم، هذه شروط أربعة: ألا تندفع شهوته بدون الوطء، أن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، ألا يجد مباحة غير الحائض، ألا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة. طيب، إذا انتهت المرأة من الحيض وأصبحت يعني رأت الطهر وأراد أن يطأها، فإن كانت تستطيع استعمال الماء فلا يجوز له أن يطأها إلا بعد الاغتسال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا توجيه من الشارع الكريم ببيان أنه لا يجوز أن توطأ المرأة إلا بعد أن تتطهر، فكأن التطهر الثاني غير الطهر الأول. فالطهر الأول هو إيش؟ انقطاع الدم، والتطهر الثاني الاغتسال. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وخالف في هذه المسألة الأحناف، ولم يروا في هذا بأس إذا انتهى حيض المرأة أن توطى، وهم محجوجون بالآية ومحجوجون بالنصوص من السنة. لكن لو فرضنا لم يجد الماء، فهل لها أن تتيمم ويطأ؟ الصحيح أن له ذلك، وإن كان مسألة الاغتسال أو الماء لها أثر في يعني التطهير والتنقية والتنظيف، ولكن الصواب أنه إذا لم تجد الماء أو كانت عاجزة عن استعماله بسبب جروح أو قروح أو حروق أو ما أشبه ذلك أو شدة برد ولم تجد ما تسخن به الماء، فيجوز أن تتيمم وتعتبر في هذه الحالة إن شاء الله يا قد ارتفع عنها أيضا، يعني ارتفع الحدث الأكبر وأن توطى. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. إذا ما هو الطهر؟ ما هو هذا الطهر الذي نتحدث عنه؟ قالوا: هو فراغ الدم وخلوص النقاء. الطهر تعريفه هو فراغ في أنه لا حد لأكثره؟ السبب أن المرأة قد يتأخر حيضها وقد يرتفع أصلا، فإذا ارتفع حيضها أو تأخر فإنها تصوم وتصلي ولا تمنع زوجها من حقه. ليش؟ لأنها تعتبر في طهر، يعني لو بقيت سنين وهي على الطهر هذا ما تمنع زوجها من حقه، وكذلك تصلي وتصوم وجوبا. مفهوم هذا؟ هذا معنى قولهم لا حد لأكثر الطهر. ودليله ما ورد عن علي وعن شريح، فقد ذكرنا عن شريح في السابق أن امرأة قالت إنها طهرت في شهر 3 مرات، وكان طهرها يوم وليلة، حيضها يوم وليلة، فتحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوما وليلة فيكون حيض ثاني، ثم تطهر 13 يوما، ف13 و13 كم يصير؟ 26، ويوم آخر ويوم 28، ثم تحيض يوما وليلة فتطهر في شهر. ولكن شريح قال لابد أن تأتي من أهلها ممن يشهد على ذلك، ممن يرضى قوله ودينه وأمانته، وصوبه علي رضي الله تعالى عنه على ذلك. ولكن هذا إذن هو الحد الأدنى، ولهذا قالوا لا حد لأكثره، فهو في غالب الأحيان ما تبقى من الشهر الهلالي. وطبعا سيأتي معنا أن شهرها شهر المرأة ما ينظر إليه إلى الشهر الهلالي، لأن ما كل امرأة تحيض من أول الشهر، قد تحيض في وسطه، قد تحيض في آخره، فشهر المرأة إذا جاءها الحيض وما بعده يحسب الشهر. عرفتم هذا؟ هذا معنى قولي. لكن لو فرضنا أنها كانت تحيض من أول الشهر فإنه إذا بقي منه 24 يوما أو 7 أو 23، لأن غالب الحيض 6 أو 7. قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: يحدد أكثره عند الضرورة في حق من استمر بها الدم. والمقصود به هنا الاستحاضة، المقصود الاستحاضة، لأن الدم إذا استمر وزاد عن 15 يوما يتبين لنا أن هذا دم عرق وليس هو دم الحيض، ليس هو دم الحيض، فإذا زاد على ذلك فإنه يعتبر استحاضة. المسألة 11 مسألة هذه بحثناها، وهي مسألة الاستمتاع بالحائض، ولكن من الأمور التي ينبغي التنبيه عنها أنه لا خلاف عند أهل العلم أن جسد الحائض وريقها وعرقها وسؤرها وطبخها للأكل كله وعجنها وما شابه ذلك كله حلال طاهر، ليس فيه شيء ولا اعتراض عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإناء التي كانت تشرب، فيضع فمه موضع فمها أو موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وهو العظم الذي يكون فيه اللحم، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني الخمرة، وفي لفظ ناوليني الخمرة من المسجد، فقال الخمرة موضع الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قيل أنه قطعة من الجلد كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو يضعها موضع سجوده. فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. يعني بعض الناس هذا حتى عند يعني لا يرى أبدا حتى قربانها ولا يعني استكره أكلها. ملخص لأنواع الدم أو الدماء: أولا، مع التسميات والاصطلاحات العلمية الواردة في هذا الباب، من ذلك أولا المرأة أول ما يأتيها الدم هذه تسمى مبتدأة، تسمى المبتدأة، وهذه المبتدأة لو أتاها الحيض ثم استمر معها فكم تجلس؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم يقول تجلس أقل الحيض فقط يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولا تجامع، فأما أمرها بالصوم والصلاة فإنما هو احتياط للعبادة حتى يتكرر معها 3 أشهر، وما تكرر معها 3 أشهر فهو عادتها، عند ذلك تقضي ما صامته في هذه الأيام لأنه تبين أنه أيام حيض، يعني ما كان في المتكرر، أما ما زاد عن المتكرر فإنها لا تقضي. وقيل تجلس أكثر الحيض 13 أو 15، وقيل تجلس حتى ينتهي الدم، وهذا هو الصواب، أن المرأة ولو أنها صغيرة إذا جاءها الدم وبقي على لون واحد وهو لون دم الحيض، دم أسود يخرج من قعر الرحم ثخين، وكذلك له رائحة ومنتن، هذه من صفاته، وقد وردت كلها في أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألنه يعني فاطمة بنت أبي حبيش وذكر لها يعني أن دم الحيض دم أسود، أو حمنة بنت جحش، فقال دم الحيض دم أسود، يعني دم يعرف أسود، فإذا جاء هذا الدم الذي هو دم الحيض فاترك الصلاة حتى يذهب ثم اغتسلي وصلي. هذا فيه دلالة على أن المبتدأة على الصحيح تبقى إلى أن تنتهي، إلى أن ينقطع الدم الذي هو بلون واحد، وإن كان ما يسمى لها تمييز هي، ليش؟ لأنها يعني مبتدأة، هذه مبتدأة وليست معتادة، لكن على الصحيح أنها تبقى حتى تنتهي الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض. فإذا جاوز الأكثر وتغير لونه من السواد إلى الحمرة أو الصفرة فعندئذ انتقلت إلى الاستحاضة، تغتسل وتصلي ثم تنظر المتكرر معها في 3 أشهر. النوع الثاني ما تعرف بالمعتادة، المرأة المعتادة، وهذه التي يأتيها الحيض أو الدم على نسق واحد، هذه تجلس عادتها المعروفة، وإن زادت أو نقصت عملت بالزيادة والنقصان، فإذا زاد يوم تبقى، إذا نقص يوم تغتسل وتصلي وتصوم. أما بالنسبة للمستحاضة وهذه غالب أحاديث الحيض وردت فيها، غالب أحاديث الحيض والاستحاضة وردت أحكامها في من كانت مستحاضة من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن، وكنا 3 أو 4. وهذه لها أقسام ولها أنواع، ونأخذها باختصار. فأقسامها طبعا يقولون مميزة لا عادة لها، معتادة لا تمييز لها. الأولى أن تكون مميزة ليس لها عادة، تميز الدم يعني اللون، ولكنها ليس لها عادة معروفة أو هي ما تعرف العادة. الثانية معتادة، تعرف عادتها ولكنها لا تستطيع أن تميز، يختلط عندها بالنسبة لألوان الدم لا تمييز لها. وهذه مستحاضة المقصود بها أن الدم دائما يسير. من لها عادة وتمييز، يعني جمعت بين الأمرين، من لا عادة لها ولا تمييز، هذه 4 أقسام تقريبا. فأما المميزة فهي تعمل بالتمييز، لأن حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. إيش معنى إذا أقبلت الحيضة؟ يعني أنك ستعرفين دم الحيض الذي كان يأتيك وهو لونه أسود مميز معروف، ولهذا قال إذا أقبلت، فمجيء الحيضة غير الاستحاضة، والاستحاضة دم يعني مثل ما يسمونها الآن النزيف، هذا اللي يسمونه النزيف الآن هو ما يسمى بالاستحاضة، وهو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركضة من ركضات الشيطان، وقال لا تترك له الصلاة ولا الصوم. إذا بقي مسألة إذا كانت مميزة فعندئذ تعمل بالتمييز. طيب معتادة، يعني تعرف عادتها ولكنها لا تستطيع أن تميز، ها لا تميز اللون لكون دمها غير منفصل أو كون دمها على صفة واحدة، فطبعا ينظر إن كان لها عادة قبل أن تستحاض، يعني وكانت مثلا تعتاد الحيض 6 أيام 7 أيام 5 أيام 3 أيام قبل أن يأتيها دم الاستحاضة، فعندئذ تعمل بهذه العادة، يعني عادتها هي الآن ما تميز الدم، ولكن يعني هي عندها عادة معلومة أنها قبل أن تستحاض كان يأتيها الحيض 3 أيام وينقطع، أو يوم وليلة وينقطع، أو 6 أيام أو 7 أيام وينقطع، فعندئذ تعمل بما كانت معتادة عليه قبل أن يأتيها أو تأتيها الاستحاضة، تدع الصلاة أيام أقرأها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيام أقرائها التي كانت تعرفها من أول، هي كانت تعرف أن أيام أقرائها تجيها في السبع الوسطى، تجيها في السبع الأخيرة من الشهر، تجيها في السبع في العشر الأولى مثلا، ها؟ فعندئذ يعني تعمل بعادتها السابقة ثم تغتسل وتصلي. طيب، من لها عادة وتمييز؟ إذا اتفق التمييز والعادة عمل بهما معا، لكن يعني قبل أن تستحاض، نحن نتحدث الآن عن مستحاضة، أيامها غير منضبطة، تعمل بما تكرر ثلاثة، يعني يوم ما كانت أول كانت تحيض يوم ثلاثة أيام، وشهر ثلاثة أيام، وشهر مثلا تحيض خمسة أيام، شهر تحيض ستة أيام، ما هو الذي تكرر في الثلاثة؟ ثلاثة الأيام، خلاص تأخذ المتكرر، وما زاد على ذلك تطرحه، لأن ما لها تمييز. من لها عادة وتمييز فإن اتفقت العادة والتمييز عملت بهما، وإن اختلفت فأصح أقوال أهل العلم أنها تعتبر أيام عادتها، وبعضهم قال بل تأخذ بالتمييز، وكل له وجهة نظر. أما القسم الرابع فهو من لا عادة لها ولا تمييز، من لا عادة لها ولا تمييز، يعني مثل المبتدأة هي لسه في أول الأمر ثم جاءها دم الحيض فاستمرت استحاض عندها، هذه لا يمكن أن تسمى لها عادة، وفي أحيانا قد لا يكون لها تمييز، ما تميز اللون، اللون واحد قد يكون عندها، فما هو العمل؟ هذه أيضا تعتبر فيها أنواع وأقسام، وملخصها إذا كانت ناسية لوقتها وعددها. كيف الوقت؟ الوقت يكون في الشهر إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره، هذا معنى قولهم الوقت. وأما بالنسبة للعدد فمعلوم أنه يوم وليلة أو ثلاثة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام، يعني كانت هذا معنى مقصود بالعدد. فإذا نسيت الوقت ونسيت العدد كله ماذا تسمى هذه؟ هذه يسمونها بالمتحيرة، تسمى بالمتحيرة، هذه الناسية القسم الأول من الناسية المتحيرة، فهذه على الصحيح تجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض. كم غالب الحيض؟ ستا أو سبعا كما ورد في حديث حمنة، ها أنها تتحيض، قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. ثانية نكمل الموضوع الذي نحن فيه. أما النقطة الثالثة فهي يعني ما تعرفونه من يعني الحوادث التي وقعت للمسلمين في الوقت الحاضر، يعني مما يقع في بورما وفي أفغانستان، وما يقع من المؤامرات ضد الجهاد والمجاهدين، ويعني محاولة تجهير الجهاد وتضيع جهود المجاهدين. وكذلك نقطة أخرى وهي مساعدة الإخوة المسلمين من يوغوسلافيا، من البوسنة والهرسك، وكذلك وهذه ينبغي أن يكون طلبة العلم يعني خاصة الشباب يقومون بحملة ويتصلون يعني بأهل الخير والتجار ومن يستطيعون الوصول إليه، حتى على الأقل تقوم الحجة عليهم، حتى تقوم الحجة، لأن بعض الناس ما يدري، هو ذاهب في أعماله وأشغاله، يمكن حتى لا يقرأ صحيفة ولا يسمع شيء، أو يسمع خبر عارض مما من كثرة ما يسمع ما يدري ما الموضوع. والموضوع في الحقيقة أيها الإخوان بالنسبة لهذه البلد المقصود به تصفية كاملة للمسلمين، المقصود بنعم تصفية جسدية ومحو روح الإسلام، مع أنهم يعني كانوا من المسالمين وما كان لهم علاقة أصلا فيما وقع فيه الصرب والكروات من العنصرية والقتل، ولكن لما رأوا هذه يعني الجمهورية كانت يعني مثالية وبعيدة عن أيضا الأمور التي أثنت كثير من الصرب ومن الكروات، أدخلوهم بالقوة وأصبحوا يدخلون عليهم في بيوتهم ويبيدونهم إبادة جماعية والعياذ بالله. ولكنهم الآن أيضا كما تعلمون في حاجة ماسة إلى الغذاء وإلى الكساء وإلى يعني أدنى الأمور، أكثر من ستة ملايين الذين هجروا، وكثير منهم الآن لم يدفن في البيوت وفي الطرقات وفي السكك جثث، وكل ذلك طبعا هو بسبب تفريط منا جميعا، إن لا يقع بالمسلمين كما تعلمون عقوبة إلا بذنب، ولا ترفع هذه العقوبة إلا بتوبة صادقة إلى الله عز وجل، فكثير من المسلمين في وقتنا الحاضر ابتعد عن تحكيم شرع الله في نفسه وفي أهله وفي مجتمعه، وأصبح حياته لا تفترق عن حياة الكفار، ولهذا اسمه مسلم فقط. ولكن مع ذلك لا يجوز لنا أن نقف مكتوف الأيدي، بل يجب علينا المساعدة بقدر ما نستطيع. وأيضا المساعدة ما تقتصر على أن الإنسان نفسه يقدم فقط، لا، قد يكون الذي يقدم قليل وفي خير كثير إن شاء الله، لكن نشر الأمر يعني الحركة السريعة بين الناس وتفهيم التجار وأهل الخير بأن هذا مشروع يجب، ويجمع أكبر قدر ممكن من الناس حتى يعني يصلهم بإذن الله تعالى عن أي طريق يكون مأمون. المسألة التي معنا وهي المرأة من لا عادة لها ولا تمييز، وهو القسم الرابع، قلنا هنا نوعان: الناسية ومن لا عادة لها ولا تمييز وتسمى المبتدأة. فأما الناسية لها ثلاثة أحوال: إذا نسيت وقتها وعددها وهي تسمى المتحيرة فتجلس غالب الحيض لحديث حمنة. ثانيا أن تنسى عددها وتذكر وقتها، كيف؟ مثلا ما تدري كم كانت تحيض، 5 أيام 6 أيام 4 أيام، لكن تعرف الوقت أنه كان يأتيها في العشر الأول أو العشر الوسطى أو العشر الأخيرة من الشهر، فقالوا تجلس غالب الحيض من أول الوقت الذي كانت يأتيها. الثالث أن تذكر عددها، العدد تذكره وتعرف أنه 5 أو 6، لكن تنسى الوقت، تنسى الوقت. فهذه على الصحيح أنها تجلس من كل شهر، إما من أوله وإما تتحرى، تتحرى يعني بحيث تتوقع كم يأتيها الحيض فتجلس غالب الحيض. هذا هو تقريبا ملخص الناسية. أما المبتدأة وهي التي أيضا لا عادة لها ولا تمييز، إذا استمر دمها فالمشهور عن أحمد كما مر تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، ثم بعد ذلك يقول أحمد هذا احتياطا للعبادة عنده، ما تكرر ثلاثة أشهر في من الأيام فهو عادتها، وما مر معها من صوم أو صلاة مما سبق في الأوقات التي تأكدت أنها في وقت حيض فإنها تقضي. والصواب إن شاء الله تعالى أنها تبقى حتى يتجاوز أكثر الحيض، فإذا تجاوز اغتسلت وصامت وصلت ويعتبر هذا الزايد استحاضة، وعلى هذا فهي فيما بعد تجلس من كل شهر غالب الحيض بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أكثر ما جاءه في المستحاضات إلى غالب الحيض، قال تحيضي في علم الله 6 أو 7، لأن ما يدرى هذه إذا، لأنها أول الأمر يأتيها ثم يستمر وليس لها عادة ولا تمييز، ما تعرف شيء، فما الذي تعمل إذا جاءت يعني من أول كل شهر 6 أيام أو 7 أيام تتوقف فيها عن الصوم والصلاة ثم تغتسل وتصلي. هذه تقريبا هي يعني أكثر الأحكام التي تتعلق بالدماء أو بأنواع الدماء والإطلاقات والمصطلحات الفقهية عليها. ونبقى على أحكام أو بعض أحكام تتعلق بالمبتدأ خاصة، وكذلك بالنسبة ما يحل للحائض أن تفعله، كما هو معروف ما يحل لها أن تفعله إذا انقطع الدم والنفاس ولم تغتسل. قالوا بالنسبة كما تعلمون يجوز لو طلقها زوجها لأوقع عليها طلاق السنة، وكذلك بالنسبة للصيام يجوز لها أن تعقد نية الصوم، لو فرضنا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد ما طلعت بعد ما طلع الفجر فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، فكذلك يكون بالنسبة للحائض والنفساء. أما ما عدا ذلك من صوم أو صلاة أو جماع من صلاة أو جماع فلا يجوز حتى تتطهر، في أنه لا حد لأكثره. السبب أن المرأة قد يتأخر حيضها وقد يرتفع أصلا، فإذا ارتفع حيضها أو تأخر فإنها تصوم وتصلي ولا تمنع زوجها من حقه. ليش؟ لأنها تعتبر في طهر، يعني لو بقيت سنين وهي على الطهر هذا ما تمنع زوجها من حقه، وكذلك تصلي وتصوم وجوبا. مفهوم هذا؟ هذا معنى قولهم لا حد لأكثر الطهر. ودليله ما ورد عن علي وعن شريح، فقد ذكرنا في عن شريح في السابق أن امرأة قالت إنها طهرت في شهر 3 مرات، وكان طهرها يوم وليلة، حيضها يوم وليلة، فتحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوما وليلة فيكون حيض ثاني، ثم تطهر 13 يوما، ف13 و13 كم يصير؟ 26، ويوم آخر ويوم 28، ثم تحيض يوما وليلة فتطهر في شهر. ولكن شريح قال لابد أن تأتي من أهلها ممن يشهد على ذلك، ممن يرضى قوله ودينه وأمانته، وصوبه علي رضي الله تعالى عنه على ذلك. ولكن هذا إذن هو الحد الأدنى، ولهذا قالوا لا حد لأكثره، فهو في غالب الأحيان ما تبقى من الشهر الهلالي. وطبعا سيأتي معنا أن شهرها شهر المرأة ما ينظر إليه إلى الشهر الهلالي، لأن ما كل امرأة تحيض من أول الشهر، قد تحيض في وسطه، قد تحيض في آخره، فشهر المرأة إذا جاءها الحيض وما بعده يحسب الشهر. عرفتم هذا؟ هذا معنى قولي. لكن لو فرضنا أنها كانت تحيض من أول الشهر، فإنه إذا بقي منه 24 يوما أو 7 أو 23، لأن غالب الحيض 6 أو 7. قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: يحدد أكثره عند الضرورة في حق من استمر بها الدم. والمقصود به هنا الاستحاضة، المقصود الاستحاضة، لأن الدم إذا استمر وزاد عن 15 يوما يتبين لنا أن هذا دم عرق وليس هو دم الحيض، ليس هو دم الحيض، فإذا زاد على ذلك فإنه يعتبر استحاضة. المسألة 11 مسألة هذه بحثناها، وهي مسألة الاستمتاع بالحائض. ولكن من الأمور التي ينبغي التنبيه عنها أنه لا خلاف عند أهل العلم أن جسد الحائض وريقها وعرقها وسؤرها وطبخها للأكل كله وعجنها وما شابه ذلك كله حلال طاهر، ليس فيه شيء ولا اعتراض عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإناء التي كانت تشرب، فيضع فمه موضع فمها أو موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وهو العظم الذي يكون فيه اللحم، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني الخمرة، وفي لفظ ناوليني الخمرة من المسجد، فقال الخمرة موضع الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قيل إنه قطعة من الجلد كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو يضعها موضع سجوده. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. يعني بعض الناس هذا حتى عند يعني لا يرى أبدا حتى قربانها ولا يعني استكره أكلها. ملخص لأنواع الدم أو الدماء: أولا مع التسميات والاصطلاحات العلمية الواردة في هذا الباب، من ذلك أولا المرأة أول ما يأتيها الدم هذه تسمى مبتدأة، تسمى المبتدأة، وهذه المبتدأة لو أتاها الحيض ثم استمر معها فكم تجلس؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم يقول تجلس أقل الحيض فقط يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولا تجامع، فأما أمرها بالصوم والصلاة فإنما هو احتياط للعبادة حتى يتكرر معها 3 أشهر، وما تكرر معها 3 أشهر فهو عادتها، عند ذلك تقضي ما صامته، تقضي ما صامته في هذه الأيام، لأنه تبين أنه أيام حيض يعني ما كان في المتكرر، أما ما زاد عن المتكرر فإنها لا تقضي. وقيل تجلس أكثر الحيض 13 أو 15، وقيل تجلس حتى ينتهي الدم، وهذا هو الصواب، أن المرأة ولو أنها صغيرة إذا جاءها الدم وبقي على لون واحد وهو لون دم الحيض، دم أسود يخرج من قعر الرحم ثخين، وكذلك له رائحة ومنتن، هذه من صفاته، وقد وردت كلها في أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألنه يعني فاطمة بنت أبي حبيش وذكر لها يعني أن دم الحيض دم أسود أو حمنة بنت جحش، فقال دم الحيض دم أسود يعني دم يعرف أسود، فإذا جاء هذا الدم الذي هو دم الحيض فاترك الصلاة حتى يذهب ثم اغتسلي وصلي. هذا فيه دلالة على أن المبتدأة على الصحيح تبقى إلى أن تنتهي إلى أن ينقطع الدم الذي هو بلون واحد، وإن كان ما يسمى لها تمييز هي. ليش؟ لأنها يعني مبتدأة، هذه مبتدأة وليست معتادة، لكن على الصحيح أنها تبقى حتى تنتهي الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض. فإذا جاوز الأكثر وتغير لونه من السواد إلى الحمرة أو الصفرة فعندئذ انتقلت إلى الاستحاضة، تغتسل وتصلي ثم تنظر المتكرر معها في 3 أشهر. النوع الثاني ما تعرف بالمعتادة، المرأة المعتادة، وهذه التي يأتيها الحيض أو الدم على نسق واحد، هذه تجلس عادتها المعروفة، وإن زادت أو نقصت عملت بالزيادة والنقصان، فإذا زاد يوم تبقى، إذا نقص يوم تغتسل وتصلي وتصوم. أما بالنسبة للمستحاضة فهذه، وهذه غالب أحاديث الحيض وردت فيها، غالب أحاديث الحيض والاستحاضة وردت أحكامها في من كانت مستحاضة من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن، وكنا 3 أو 4. وهذه لها أقسام ولها أنواع ونأخذها باختصار. فأقسامها طبعا يقولون مميزة لا عادة لها، معتادة لا تمييز لها. الأولى أن تكون مميزة ليس لها عادة، تميز الدم يعني اللون، ولكنها ليس لها عادة معروفة أو هي ما تعرف العادة. الثانية معتادة تعرف عادتها ولكنها لا تستطيع أن تميز، يختلط عندها بالنسبة لألوان الدم لا تمييز لها. وهذه مستحاضة المقصود بها أن الدم دائما يسير. من لها عادة وتمييز، يعني جمعت بين الأمرين، من لا عادة لها ولا تمييز، هذه 4 أقسام تقريبا. فأما المميزة فهي تعمل بالتمييز، لأن حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. إيش معنى إذا أقبلت الحيضة؟ يعني أنك ستعرفين دم الحيض الذي كان يأتيك وهو لونه أسود مميز معروف، ولهذا قال إذا أقبلت، فمجيء الحيضة غير الاستحاضة، والاستحاضة دم يعني مثل ما يسمونها الآن النزيف، هذا اللي يسمون النزيف الآن هو ما يسمى بالاستحاضة، وهو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركضة من ركضات الشيطان، وقال لا تترك له الصلاة ولا الصوم. إذا بقي مسألة إذا كانت مميزة فعندئذ تعمل بالتمييز. طيب معتادة يعني تعرف عادتها ولكنها لا تستطيع أن تميز، ها لا تميز اللون لكون دمها غير منفصل أو كون دمها على صفة واحدة. فطبعا ينظر إن كان لها عادة قبل أن تستحاض، يعني وكانت مثلا تعتاد الحيض 6 أيام 7 أيام 5 أيام 3 أيام قبل أن يأتيها دم الاستحاضة، فعندئذ تعمل بهذه العادة، يعني عادتها هي الآن ما تميز الدم، ولكن يعني هي عندها عادة معلومة أنها قبل أن تستحاض كان يأتيها الحيض 3 أيام وينقطع، أو يوم وليلة وينقطع، أو 6 أيام أو 7 أيام وينقطع، فعندئذ تعمل بما كانت معتادة عليه قبل أن يأتيها أو تأتيها الاستحاضة، تدع الصلاة أيام أقرائها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أيام أقرائها التي كانت تعرفها من أول، هي كانت تعرف أن أيام أقرائها تجيها في 7 الوسطى، تجيها في 7 الأخيرة من الشهر، تجيها في 7 في 10 الأولى مثلا، ها؟ فعندئذ يعني تعمل بعادتها السابقة ثم تغتسل وتصلي. طيب من لها عادة وتمييز، إذا اتفق التمييز والعادة عمل بهما معا، لكن يعني قبل أن تستحاض، نحن نتحدث الآن عن المستحاضة أيامها غير منضبطة، تعمل بما تكرر ثلاثة، يعني يوم ما كانت أول كانت تحيض يوم ثلاثة أيام وشهر ثلاثة أيام، وشهر مثلا تحيض خمسة أيام، شهر تحيض ستة أيام، ما هو الذي تكرر في الثلاثة؟ ثلاثة الأيام، خلاص تأخذ المتكرر وما زاد على ذلك تطرحه، لأن ما لها تمييز. من لها عادة وتمييز فإن اتفقت العادة والتمييز عملت بهما، وإن اختلفت فأصح أقوال أهل العلم أنها تعتبر أيام عادتها، وبعضهم قال بل تأخذ بالتمييز، وكل له وجهة نظر. أما القسم الرابع فهو من لا عادة لها ولا تمييز، من لا عادة لها ولا تمييز، يعني مثل المبتدأة هي لسه في أول الأمر ثم جاءها دم الحيض فاستمرت استحاض عندها، هذه لا يمكن أن تسمى لها عادة، وفي أحيانا قد لا يكون لها تمييز، ما تميز اللون، اللون واحد قد يكون عندها، فما هو العمل؟ هذه أيضا تعتبر فيها أنواع وأقسام، وملخصها إذا كانت ناسية لوقتها وعددها. كيف الوقت؟ الوقت يكون في الشهر إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره، هذا معنى قولهم الوقت. وأما بالنسبة للعدد فمعلوم أنه يوم وليلة أو ثلاثة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام، يعني كانت هذا معنى مقصود بالعدد. فإذا نسيت الوقت ونسيت العدد كله ماذا تسمى هذه؟ هذه يسمونها بالمتحيرة، تسمى بالمتحيرة، هذه الناسية القسم الأول من الناسية المتحيرة، فهذه على الصحيح تجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض. كم غالب الحيض؟ ستا أو سبعا كما ورد في حديث حمنة، ها أنها تتحيض، قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. ثانية نكمل الموضوع الذي نحن فيه. أما النقطة الثالثة فهي يعني ما تعرفونه من يعني الحوادث التي وقعت للمسلمين في الوقت الحاضر، يعني مما يقع في بورما وفي أفغانستان، وما يقع من المؤامرات ضد الجهاد والمجاهدين، ويعني محاولة تجهير الجهاد وتضييع جهود المجاهدين. وكذلك نقطة أخرى وهي مساعدة الإخوة المسلمين من يوغوسلافيا من البوسنة والهرسك، وكذلك وهذه ينبغي أن يكون طلبة العلم يعني خاصة الشباب يقومون بحملة ويتصلون يعني بأهل الخير والتجار ومن يستطيعون الوصول إليه، حتى على الأقل تقوم الحجة عليهم، حتى تقوم الحجة، لأن بعض الناس ما يدري، هو ذاهب في أعماله وأشغاله، يمكن حتى لا يقرأ صحيفة ولا يسمع شيء، أو يسمع خبر عارض مما من كثرة ما يسمع ما يدري ما الموضوع. والموضوع في الحقيقة أيها الإخوان بالنسبة لهذه البلد المقصود به تصفية كاملة للمسلمين، المقصود به نعم تصفية جسدية ومحو روح الإسلام، مع أنهم يعني كانوا من المسالمين وما كان لهم علاقة أصلا فيما وقع فيه الصرب والكروات من العنصرية والقتل، ولكن لما رأوا هذه يعني الجمهورية كانت يعني مثالية وبعيدة عن أيضا الأمور التي أفنت كثير من الصرب ومن الكروات، أدخلوهم بالقوة وأصبحوا يدخلون عليهم في بيوتهم ويبيدونهم إبادة جماعية والعياذ بالله. ولكنهم الآن أيضا كما تعلمون في حاجة ماسة إلى الغذاء وإلى الكساء وإلى يعني أدنى الأمور، أكثر من ستة ملايين الذين هجروا، وكثير منهم الآن لم يدفن في البيوت وفي الطرقات وفي السكك جثث، وكل ذلك طبعا هو بسبب تفريط منا جميعا، أنه لا يقع بالمسلمين كما تعلمون عقوبة إلا بذنب، ولا ترفع هذه العقوبة إلا بتوبة صادقة إلى الله عز وجل. فكثير من المسلمين في وقتنا الحاضر ابتعد عن تحكيم شرع الله في نفسه وفي أهله وفي مجتمعه، وأصبح حياته لا تفترق عن حياة الكفار، ولهذا اسمه مسلم فقط. ولكن مع ذلك لا يجوز لنا أن نقف مكتوف الأيدي، بل يجب علينا المساعدة بقدر ما نستطيع. وأيضا المساعدة ما تقتصر على أن الإنسان نفسه يقدم فقط، لا، قد يكون الذي يقدم قليل وفي خير كثير إن شاء الله، لكن نشر الأمر يعني الحركة السريعة بين الناس وتفهيم التجار وأهل الخير بأن هذا مشروع يجب ويجمع أكبر قدر ممكن من الناس حتى يعني يصلهم بإذن الله تعالى عن أي طريق يكون مأمون. المسألة التي معنا وهي المرأة من لا عادة لها ولا تمييز وهو القسم الرابع، قلنا هنا نوعان: الناسية ومن لا عادة لها ولا تمييز وتسمى المبتدأة. فأما الناسية لها ثلاثة أحوال: إذا نسيت وقتها وعددها وهي تسمى المتحيرة فتجلس غالب الحيض لحديث حمنة. ثانيا أن تنسى عددها وتذكر وقتها، كيف؟ مثلا ما تدري كم كانت تحيض، 5 أيام، 6 أيام، 4 أيام، لكن تعرف الوقت أنه كان يأتيها في العشر الأول أو العشر الوسطى أو العشر الأخيرة من الشهر، فقالوا تجلس غالب الحيض من أول الوقت الذي كانت يأتيها. الثالث أن تذكر عددها، العدد تذكره وتعرف أنه 5 أو 6، لكن تنسى الوقت، تنسى الوقت. فهذه على الصحيح أنها تجلس من كل شهر، إما من أوله وإما تتحرى، تتحرى يعني بحيث تتوقع كم يأتيها الحيض فتجلس غالب الحيض. هذا هو تقريبا ملخص الناسية. أما المبتدأة وهي التي أيضا لا عادة لها ولا تمييز، إذا استمر دمها فالمشهور عن أحمد كما مر تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، ثم بعد ذلك يقول أحمد هذا احتياطا للعبادة عنده، ما تكرر ثلاثة أشهر في من الأيام فهو عادتها، وما مر معها من صوم أو صلاة مما سبق في أوقات التي تأكدت أنها في وقت حيض فإنها تقضي. والصواب إن شاء الله تعالى أنها تبقى حتى يتجاوز أكثر الحيض، فإذا تجاوز اغتسلت وصامت وصلت ويعتبر هذا الزايد استحاضة، وعلى هذا فهي فيما بعد تجلس من كل شهر غالب الحيض بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أكثر ما جاءه في المستحاضات إلى غالب الحيض، قال تحيضي في علم الله 6 أو 7، لأن ما يدرى هذه إذا لأنها أول الأمر يأتيها ثم يستمر وليس لها عادة ولا تمييز، ما تعرف شيء، فما الذي تعمل؟ إذا جاءت يعني من أول كل شهر 6 أيام أو 7 أيام تتوقف فيها عن الصوم والصلاة ثم تغتسل وتصلي. هذه تقريبا هي يعني أكثر الأحكام التي تتعلق بالدماء أو بأنواع الدماء والإطلاقات والمصطلحات الفقهية عليها. ونبقى على أحكام أو بعض أحكام تتعلق بالمبتدأ خاصة، وكذلك بالنسبة ما يحل للحائض أن تفعله كما هو معروف، ما يحل لها أن تفعله إذا انقطع الدم والنفاس ولم تغتسل، قالوا بالنسبة كما تعلمون يجوز لو طلقها زوجها لأوقع عليها طلاق السنة، وكذلك بالنسبة للصيام يجوز لها أن تعقد نية الصوم، لو فرضنا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد ما طلعت بعد ما طلع الفجر فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، فكذلك يكون بالنسبة للحائض والنفساء. أما ما عدا ذلك من صوم أو صلاة أو جماع من صلاة أو جماع فلا يجوز حتى تتطهر.